أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. وعلى أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. لازال كلامنا في المهر، ووصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة، وهي ما لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول. قال ماتن رجع عليها، يعني الزوج، بنصفه، أي بنصف الصداق. طبعا هذه المسألة عليها روايات وأدلة خاصة دلت عليها، ولكن الكلام أنه بقطع النظر عن الأدلة الخاصة، هل مقتضى القواعد هو أنه يرجع عليها بنصف الصداق، أو مقتضى القواعد أنه ماذا؟ لا يرجع عليها بشيء، وإلا الأدلة الخاصة دلت أنه يرجع عليها بنصف الصداق. من جملة الأدلة الخاصة اللي ورد في هذه المسألة مؤمرة سماعة، مؤمرة سماعة وعلى سماعة. سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه. إلى هنا الصبر ما علاقة له بمسألتنا. الصبر هنا بدل أنه إذا أبرأته من الصداق سواء بالدائم أو بالمتعة فهذا قبض من قبلها، وله أن يدخل ماذا بها. الذيل يتعلق بمسألتنا. قال نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، وإن خلاها قبل أن يدخل بها، يعني طلقها قبل أن يدخل بها، ردت المرأة على الزوج نصفا صداق. مع أنه مفروض الماء مفروض السؤال ما هو؟ مفروض السؤال أنها قد أبرأته من الصداق، ولكن إذا طلقها قبل الدخول ردت عليه نصفا الصداق، ردت عليه نصف الصداق. ونحن قلنا النقطة والسر في هذا الحكم ما هو؟ أنه الصداق تملكه المرأة بتمامه بالعقد، وإذا طلقها قبل الدخول يرجع النصف إلى ملك الزوج بملك جديد، وإلا خرج تمام الصداق إلى ملك المرأة بالعقد. لذلك يا أخوان نحن مر معنا بالمسألة السابقة، لو كان الصداق عينا كما لو كان الصداق شاتا، و ملكتها بالعقد وصار لهذه الشات نماء منفصل، ولدت الشات عندها ثم طلقها قبل الدخول، نصف الشات يرجع إلى الزوج ويملكه من جديد، بس النماء المنفصل يكون ماذا؟ بتمامه للزوجة. وهذا دليل على ماذا؟ على أنه هي بالعقد ملكت تمام الصداق، والنصف إذا طلقها قبل الدخول يملكه الزوج بملك جديد بعد أن خرج من الملك. طيب بناء عليه إذا هي أبرأته من الصداق، إذا هي أبرأته من الصداق يا إخوان ثم طلقها قبل الدخول، ألا يحدث له ملك جديد لنصف الصداق؟ يحدث له ملك جديد لنصف الصداق. ولكن بما أنها أبرأته منه، أو وهبته له، لأن الصداق قد يكون عينا وقد يكون دائما في ذمته، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك إذا كان الصداق عينا وهي كانت قد وهبت هذه العين له، فعند ذلك يملك نصف الصداق بملك جديد، ولكن هبة العين له ب بمنزلة ما لو وجدها قد أتلفت الصداق، أو وجدها قد نقلته عن ملكها بنقل لازم، عند ذلك بيرجع بماذا؟ بنصف القيمة إن كان قيميا، أو المثل إن كان مثليا. فإذا القواعد من جهة تقتضي أن يرجع عليها بنصف الصداق، وفضلا عن القواعد الأدلة والروايات الخاصة دلت على ذلك. غير مضمرة الصماعة واللي إضمارها ما بضر، كذلك عندنا رواية أخرى واللي هي صحيح شهاب بن عبد ربه: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على 1000 درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، بعد ما قبضت الدراهم شو عملت؟ وهبتها له، وقالت أنا فيك أرغب منك في هذه الأرض، أنا بدي إياك ما بدي الدراهم، هي لك، فتقبلها منها، تقبلها منها لأنه الهبة معاوضة تحتاج إلى إيجاب وقبول، تقبلها قبل الهبة قبول الهبة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال عليه السلام: لا شيء لها. ليش لا شيء لها؟ لأنه واضح وهبته الصداق، قبضته ووهبته له، وفضلا عن أنه لا شيء لها لأنه وهبت صداقها، وترد عليه 500 درهم لنصف الصداق. ليه؟ لأنه بعد أن يطلقها يملك نصف الصداق بملك جديد، بملك جديد. لذلك قال: الثالثة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه، أي بنصف الصداق. ليش؟ قال: لأنها حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا تاما، لأنها تملكه فعلا بتمامه. وما يرجع إليه، أي إلى الزوج بالطلاق، شو هو؟ ملك جديد. ولهذا لأن ما يرجع إليه بالطلاق ملك جديد، كان نماؤه، أي نماء الصداق لها، ومر معنا نحن ليس له شيء من النماء المنفصل، لأنه كان الصداق بتمامه في ملكها، هذا نماء ملكها، ملك جديد. طيب عين الصداق، عين الصداق ما بقى موجود. ليش؟ لأنها وهبتها له أو أبرأته منها، فهذا بمنزلة ما لو طلقها قبل الدخول فوجدها قد أتلفت الصداق أو نقلته من ملكها، بيرجع عليها بماذا؟ بنصف مثل أو نصف قيمة. قال: فإذا طلقها رجع عليها بنصفه، أي بنصف الصداق، كما لو صادفها، أو أي لو صادف الزوج الزوجة قد أتلفته، يعني قد أتلفت ماذا؟ الصداق. نحن قلنا إذا أعطاها الصداق ثم طلقها قبل الدخول وكانت قد أتلفت الصداق، أو كانت قد باعت هذه العين التي أصدقها إياها، بيرجع عليها بماذا؟ بنصف القيمة أو المثل. قال: فإن تصرفها فيه، أي تصرف الزوجة فيه، أي في الصداق بالإبراء، مش أبرأته، بمنزلة الإتلاف، فيرجع عليها بنصفه. طبعا هنا الإبراء، ونحن قلنا الإبراء شو هو؟ إسقاط حق في الذمة، العفو عن حق في الذمة. قال: وتبا، يعني والحكم نفسه لو كان، أي الصداق عينا ووهبته إياها، لأنه إذا كان الصداق عينا مو في الذمة فلا معنى للإسقاط والماذا؟ والإبراء، لأن الإسقاط والإبراء يكون لما اشتغلت به الذمة، وإنما تقبض هذه العين وتهبه ماذا؟ إياها، فت تكون بمنزلة من أتلف الصداق يرجع عليها. يعني إذا كان الصداق شاب وهي قبضتها وهبته إياها ثم طلقها قبل الدخول بيقول لك اسمحي لي بنصف قيمة الشاب، لأن الشاب من قيمة
في فيها ترجع عليها طبعا من طلقت عنه العقد
اللازم. نعم
لأنها هبة فيها ترجع هي عليها إذا من طلقت عنه العقد اللازم إذا عين
لا لا عم نحكي بالهبة فيما لو وهبته
الصدقة
لا
لا لا لا لا
قال وكذا لو كان الصداق عينا ووهبته إياها ثم طلقها فإنه يرجع عليها بنصف القيمة، فإنه يرجع عليها بنصف القيمة. قال ويحتمل ضعيفا، وجه الضعف سيتضح. شو وجه الضعف يا أخوة؟ ويحاول إلى شو اللي يحتمل ضعيفا؟ ويحتمل ضعيفا عدم الرجوع في صورة الإبراء، في خصوص صورة الإبراء، أما في صورة الهبة فيرجع عليها بالنصف. أما بصورة الإبراء البعض احتملوا أنه لا يرجع عليها. ليش؟ لح يجي التعليل. البعض قالوا بصورة الإبراء القواعد تقتضي عدم الرجوع. وجه ضعف هذا القول أولا أنه حتى في صورة الإبراء القواعد تقتضي الرجوع، وبعدين لو فرضنا القواعد لا تقتضي الرجوع في صورة الإبراء الأدلة الخاصة دلت على أنه يرجع عليها النصف، يرجع عليها بنصف الصداق في صورة الإبراء اللي هي صحيح شهادة عبد ربه اللي هي وهبته إياها عفوا اللي هي اللي هو مضمر صماعة جعلته في حل من صداقها. شو يعني جعلته في حل من صداقها؟ يعني ماذا؟ أبرأته، جعلته في حل من صداقها أبرأته، والإمام حكم بأنه يرجع عليها بالنفس. طيب شو وجه الاحتمال أنه لا يرجع عليها في صورة الإبراء يا أخوان؟
الاحتمال الضعيف
نعم.
بس بصورة
الإبراء نعم. من خلال التعليل انه هذا الاحتمال بس بصورة الإبراء، وهو صرح انه الاحتمال فقط في صورة الإبراء. قال ويحتمل ضعيفا عدم الرجوع في صورة الإبراء. ليش بس الاحتمال هذا فقط في صورة الإبراء؟ للتعليل الذي سيكون. ويحتمل ضعيفا عدم الرجوع في صورة الإبراء ليش؟ لأنها لم تأخذ منه مالا. صحيح؟ بالهبة أخذت منه مال أو لا؟ بالهبة قبضت أخذت المال ثم وهبته، فهم شو تحقق؟ تحقق التهليك، قبضت المال ثم وهبته إياه، تحقق من قبلها التمليك، نقلت الصداق من ملكها إلى ملكه، فهذا بمثابة ما لو أتلفت تصرفت فيه بإتلاف أو بالنقل من ملكها ببيع أو نحو ذلك. أما هنا بالإبراء لم تأخذ منه مالا صحيح، لأن الصداق كان دين في ذمته، وهي شو عملت؟ أسقطت حقها في الصداق، لم تقبض مالا، لم تأخذ مالا، لم تأخذ منه مالا، ولا نقلت إليه الصداق. لأنه متى يتحقق نقل الصداق؟ متى تكون قد ملكته الصداق؟ إذا قبضت منه مالا ثم ملكته إياه. ولا نقلت إليه الصداق ليش؟ لأن الإبراء، شو الإبراء؟ تعليق؟ لا، الإبراء إسقاط للحق الثابت في الذمة، لا تبليكم، إسقاط للحق الثابت في الذمة. طيب هي ما قبضت مال وما نقلت إليه الصداق. قال ولا أتلفته عليه. مش انتوا عم بحرمه الله، انتوا ليش عم بتقولوا يرجع عليها بالنص؟ لأنه هي إذا أبرأته من الصداق فبمنزلة أنها أتلفت الصداق عليه.
آه. قال ولا أتلفته عليه، أي ولا أتلفت هي الزوجة الصداق عليه، ما أتلفت الصداق عليه. قالوا إبراؤها له من الصداق نظير ما لو، نظير ما لو رجع الشاهدان بشهادتهما بدين في ذمة زيد لعمر. توضيح ذلك يا أخوان، إجوا شاهدان شهدوا عند القاضي بماذا؟ بأن لزيد لعمر في ذمة زيد، في ذمة زيد دين. قديش الدين؟ 10 دراهم. شهد الشاهدان أنه لي عمر في ذمة زيد، حتى نطابق المثال اللي بالشرح، لعمر في ذمة زيد دين 10 دراهم. قام الحاكم حكم بهذه الدراهم العشرة لمن؟ لعمر في ذمة زيد شهد الشاهدان. حكم الحاكم بها على زيد وبأن هذه الدراهم العشرة لعمر. طيب قبل الاستيفاء قبل الاستيفاء يعني قبل ما يستوفي عمرو الدراهم من زيد، شو عمل عمرو؟ أبرأ ذمة زيد من هذه الدراهم العشرة. بعد ما أبرأ عمرو ذمة زيد من هذه الدراهم العشرة، شو عمل الشاهدان؟ رجعا بشهادتهما، رجعا بشهادتهما، لا 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 لسبب الحولة، فرجعا بشهادتهما. بعدما أبرأ عمرو ذمة زيد، رجع الشاهدان بماذا؟ بشهادتهما. لذلك تصوير المسألة هو هذا، قال كما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما بدين في ذمة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه، يعني بعد حكم الحاكم على من؟ على زيد. وقبل الاستيفاء، يعني قبل الاستيفاء ماذا؟ عمرو للدراهم للدين من زيد. وكان قد أبرأ المشهود عليه، وكان مين؟ المحكوم له وهو عمرو، قد أبرأ المشهود عليه يعني أبرأ زيدا. قال فإنه من زيد لا يرجع على الشاهدين بشيء، ما بيجي بإنه للشاهدين إنه أنتوا بطلبكم بعشرة دراهم، ليش؟ لأنه أتلفت علي هذه العشرة برجوعكما بماذا؟ بشهادتكما. ولو كان الإبراء إتلافا على من في ذمته لغرم، أي غرم الشاهدان له أي بزيده. لو كان الإبراء إتلافا على من في ذمته، مين اللي أبرأ الآخر؟ عمر أبرأ زيد. لو كان عمر بإبرائه لذمة زيد قد أتلف على زيد هذه الدراهم العشرة، لكان ماذا؟ لكان الشاهدان قد غرما لزيد 10 دراهم. ولكن بما أن الإبراء ليس إتلافا على من في ذمته الدين، فلا يغرم الشاهدان هذه الدراهم العشرة لزيد. ها، فخلاصة الفكرة، خلاصة هذا التنظير، أن هذه الزوجة عندما أبرأته من الصداق لم تتلف عليه شيئا، وبالتالي إذا هي لم تتلف عليه شيئا فإنما يرجع عليها بنصف المهر، فيما لو ماذا؟ أتلفت المهر أو بمنزلة الإتلاف، كما لو نقلته عن ملكها ببيع ونحو ذلك. بس هون الإبراء ليس إتلافا،
نعتبر الإتلاف عليه يعني تنبيكه مثلا هذا
هي ما ملكته لانه ما قرضت هي ابراءته ها. فهؤلاء عم بيقولوا انه لو كان الابراءها له اتلافا عليه لرجع عليها بنصف المهر لانه بصير حكم هذه الصوره حكم ما لو وجد الصداق تالفا بيدها بس هي ما اتلفت عليه شيئا مثل ما انه هذان الشاهدان برجوعهما بشهادتهما ما اتلفا على زيد شيئا ولو كان الابراء اتلافا لغرم الشاهدان قيمه الدين لزيدهما. تتضح الصوره اكثر يا اخوان بمناقشه الشارح. الشارح قال في فرق بين هذه الصوره وبين ما نحن فيه. بصوره الدين عندما يرجع الشاهدان اصلا ما تحقق ابراء هي بصوره ابراء ما في ابراء حقيقه لانه الابراء شو هو اسقاط الحق الثابت في الذمه برجوع الشاهدين عن الشهاده معنى ذلك لم يكن هناك حق لعمر في ذمه زيد في الواقع فما تحقق من عمرو تجاه زيد لم يكن ابراء بل صوره ابراء اما فيما نحن فيه حال الابراء الزوجي لها حق في ذمه الزوج او لا لها حق واقعا في ذمه الزوج وقد اقتطته فتحقق الابراء وهو بمنزله الاتلاف على الزوج الطلاق قبل الدخول ما بيكشف انه ما كان لها حق بالطلاق نحن قلنا الطلاق قبل الدخول يملك الزوج نصف الطلاق بملك جديد والا حتى قبل الطلاق حين الابراء الزوج لها حق بالطلاق بثمانه املاك في ذمه الزوج فهي عندما ابراته هذا ابراء واقعي حقيقي اسقطت حقا ثابتا في ذمته لها وبإسقاطها هذا الحق قد أتلفت الصداق عليه وهذا بمنزلة ما لو باعت الصداق لغيره أو أتلفته بيدها أما بصورة الشاهدين بعد رجوع الشاهدين بالشهادين عندما كانت الشهادة قائمة كانت ذمة زيد مشغولة لعمر ظاهرا بعشرة دراهم بعد أن رجعا بالشهادة تبين أنه ذمة زيد غير مشغولة لعمر بشيء فلم يتحقق إبراء من عمر ولم يتحقق إسقاط لحق ثابت من قبل عمر عن زيد حتى نقول الإبراء بمنزلة الإتلاف فيغرم الشاهدان هذا الدين لأنه الإبراء هو إسقاط حق ثابت في الذمة
ثبت
نعم مولانا مثل لا هو عمر قال له انا قال عمر انا ابريك من هذا الدين الذي لي في ذمتك بس بعد رجوع الشاهدين بالشهادة نحن شو كان دليلنا على اشتغال ذمة زيد لعمر بالدين غير الشهادة بعد رجوعهما بالشهادة بينكشف انه ذمة زيد غير مشغولة لعمر وبالتالي ما وقع من عمرين لم يكن ابراء وانما هو صورة ابراء يعني ما في دين في ذمة زيد لعمر وقد اسقطه عمر حقيقة والابراء فرع ثبوت الدين في الذمة حقيقة اشتغال الذمة فرع اشتغال الذمة
شو بعد في حاجة للشاهدين او عدم الشاهدين
الشاهدين موضوع الابراء كان ظاهرا هذا ابراء تعرف شو مثل مولانا مثل لو توهمت ان هذا الهاتف ملك ان هذا الهاتف ملك لك فوهبته لزيد بعد ما وهبته لزيد تبين انه هذا مش ملكك اصل هي صورة هبة صورة هبة وليست هبة واقعية ما في تهب ما لم تملك فالمسألة هون أنه في مسألة الدين فرق بينها وبين ما نحن فيه لذلك قال والفرق واضح فإن حق المهر حق الزوج بالمهر ثابت حال الإبرار في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا وواقعا. يعني ليش؟ لأنه مثل ما قلنا حال الإبراء كان وقع الطلاق قبل الدخول أو لم يقع بعده. حال الإبراء لم يقع الطلاق قبل الدخول بعده، فحال الإبراء هي مالكة حقيقة لهذا الصداق في ذمة الزوج أم لا؟ مالكة حقيقة للصداق في ذمة الزوج، فهذا إبراء حقيقي. قال وهو إتلاف، فإن حق المهري ثابت حال الإبراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا أي واقعا، فإسقاط الحق من قبل الزوجة بعد ثبوته في ذمة الزوج متحقق. صح، لأنه لو هي ما تبرؤ، لو هي ما تبرؤ ومستلمة منه الصداق كان بيرجع عليها بنصف الصداق الذي استلمته، بس بعد أن أبرأته فهي بمنزلة من أتلف عليه الصداق، بيرجع عليها بنصف القيمة أو بنصف القيمة. قال بخلاف مسألة الشاهد، فإن الحق اللي هو حق عمرو لم يكن ثابتا كذلك، يعني لم يكن ثابتا ظاهرا وواقع وباطنا، بل كان ثابتا ظاهرا بقيام البين وبرجوع الشاهدين عن البين، لم يعد ثابتا لا ظاهرا ولا باطنا واقعا، لأنه ما عندنا طريق إلى الواقع غير البين للمفروض أنها قد رجعت. لذلك قال فلم تصادف البراءة اللي وقعت من قبل عامر لم تصادف حقا يسقط بالإبراء، لذلك فرق بين المولدين. وعلى كل تقدير اللي بيهون الخطب يا أخوان إنه ثبت الفرق بين المولدين أو لم يثبت، في مسألتنا عندنا أدلة خاصة متبعة أو لا؟ عندنا أدلة خاصة متبعة، فما بقى نكترث كثيرا بما تقتضيه القواعد. مغمر السماعة جعلته في حل من صداقها ثم طلقها قبل الدخول. الإمام قال إن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق، جعلته في حل من صداقها. شو يعني؟ أبرأته من صداقها. فإذا عندنا رواية بخصوص مورد الإبراء، صحيح شهاد العبد ربه كان بمورد الهبة، بس مضمرة صناعة هو الإمام قال يرجع عليها بنصف الصباح. فالقول بأن صورة الإبراء لا يرجع عليها بشيء، ماذا؟ يعني خلاف النص الوارد في هذه المسألة، وأشبه بالاجتهاد في قبال
الشاهدين لما رجعوا الشاهدين زيد وعمر أن تطروا بالوقوع الإبراء، لتقابل صار زيد من وقع إبراء ما بيثبت الدين.
سيدنا أشبه ما يكون، هلا بيجي أنا بتوهم، أفرض أنني كسرت هاتفا، توهمت اني كسرت هاتفك، يقول لك سيدنا انا كسرت هاتفك وانا بضمن قيمة الهاتف او بضمن مثل لانه من المثليات، بتقول لي انا ابرأتك. بعد ما تبرئني بيتبين انه انا الهاتف اللي كسرته لزايد مش للسيد، فهم هذه صورة إبراء بالواقع، لأنه بس حين قلت لي أنا أبرئك ما كان لك حق ثابت في ذمتي، كنت أتخيل ثبوت الحق في ذمتي. مسألتنا هي هذه، من هذا القبيل بل من هذا القبيل. بعطيكم مثال إن شاء الله يجي معكم أو مر معكم بعلم الأصول، عندنا بحث بعلم الأصول مهم اللي هو تحت الإجزاء، يبحث عن اجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري، ويبحث عن اجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. الحكم الظاهري مثل شو؟ مثل افرضوا او خلينا ناخذ مثال الاستصحاب. انا شككت انه صلاة الجمعة تجب في زمن الغيبة أو لا تجب في زمن الغيبة، فقلت صلاة الجمعة كان وافضوا انه بالنسبة لان الآية الآية الكريمة اللي هي اذا نودي الصلاة من يوم الجمعة ما لها اطلاق حتى اتمسك باطلاقها وانه شامل لزمن الحضور وزمن الغيب. قلت الآية ما لها اطلاق لانه الآية واردة في الحث على الاتيان بصلاة الجمعة بعد الفراغ عن تشريعها وليست واردة في تشريع صلاة الجمعة حتى يتمسك بإطلاقها كما هو رأي لبعض العلماء. رحنا للاستصحاب استصحبنا ماذا؟ وجوب صلاة الجمعة من زمن الحضور إلى زمن الغيب وصلينا الجمعة يوم الجمعة. بعدين تبين لنا أنه كان الواجب يوم الجمعة في زمن الغيب هو صلاة الظهر وصلاة الجمعة. صلاة الجمعة اللي صليناها امتثالا للحكم الظاهري بوجوب صلاة الجمعة، الحكم الظاهري الثابت بمقتضى الاستصحاب. هون بيجي بحث الوجوب الاستصحابي يجزي عن الوجوب الواقعي او لا يجزي، يعني كان في وجوب ظاهري ثابت بيحقق بمقتضى الاستصحاب. بنبه العلماء بيقولوا يا اخوان بده يكون في حكم اما اضطراري حتى نبحث عن الإجزاء وعن الاختيار أو ظاهري حتى نبحث إجزاء عن الواقع. أما إذا كان الحكم حكم تخيلي، تعرفوا شو يعني الحكم التخيلي؟ الحكم التخيلي هو تخيل للحكم، يعني ما في حكم لا اضطراري لا اختياري لا ظاهري لا واقع، تخيل للحكم. أما الحكم التخيلي فلا يجزي عن الواقع جزمة. تعرف شو يعني الحكم التخيلي؟ يعني هلا أنا بعد فيل الزوال قديش؟ 3 ساعات توهمت أن الشمس قد زالت فتوضأت وصليت الظهر. بعد ما صليت الظهر تبين لي أنه هالساعة خطأ والساعة الآن ليست الواحدة، الساعة الآن 10. أنا هذه الصلاة صليتها امتثالا لحكم ظاهري، حتى حكم ظاهري في حق الاجتهاد. شو هو هذا؟ بسموه حكم تخيلي. فالحكم التخيلي لا يجزي عن الواقع جزما. مثل واحد تخيل انه هذا الماء ما مطلق، تخيل انه مطلق، توهم انه مطلق فتوضأ به فإذا به ماذا؟ مضاف. هذا حكم تخيل. بخلاف ماذا؟ ما لو كان الماء مطلقا وشكت صار مضافا او هو باق على اطلاقه، فشو عملت؟ استصحبت اطلاق الماء وتوضأت، هون في حكم ظاهري. اما اذا ما في حالة سابقة معلومة حتى حكم ظاهري ما عندي، هذا شو بسموه؟ حكم تخيلي. الحكم التخيلي تخيل للحكم، فما في معنى لبحث الاجزاء. ببحث الاجزاء عم تبحث عن اجزاء حكم ثابت عن حكم اخر ثابت. اما الحكم التخيلي ما له ثبوت إلا في خيال الإنسان. كذلك هنا صورة إبراء من هذا القبيل. قال وكذا يرجع عليها بنصفه، يرجع الزوج على الزوجة إذا طلقها قبل الدخول بنصف الصداق لو خلعها به أجمع قبل الدخول. أنتوا بتعرفوا يا أخوان بالخلع أو إذا بدنا نكون أدق الخلع اللي هو الضام يصطلح به على نوع خاص من الطلاق، حيث تكون الزوجة كارهة للزوج فماذا؟ فتبذل مهرها في قبال ماذا؟ أن يطلقها الزوج، ويسمى هذا الزوج بالطلاق الخلعي وله آثار تترتب عليه، اللي منها أنه ليس له أن يراجعها في العدة ما لم ترجع في ماذا؟ في البذل، كما أن له أن يطلب منها أزيد من صداقها، يعني ممكن أن تفدي نفسها وأن تدفع أزيد من صداقها حتى يطلقها. طيب وكذا يرجع عليها بنصف الصداق لو خلعها به أي بالصداق أجمع قبل الدخول. ليش يرجع عليها بالنصف؟ قال لاستحقاقه أي الزوج له أي بالصداق ببذلها عوضا ببذلها عوضا مع الطلاق، يعني ببذلها للصداق عوضا، لأنه بالخلع يا أخوان تجعل المهر عوضا عن البينونة. فببذلها للصداق عوضا مع الطلاق استحق الزوج ماذا؟ المهر. ببذلها للصداق عوضا عن الطلاق استحق المهر. طيب الآن بعد ما يطلقها قبل الدخول شو بيستحق بطلاقها قبل الدخول؟ نصف المهر. طيب نصف المهر هي أتلفته عليها أم لا ببذله عوضا أم لا؟ أتلفته عليه بماذا؟ ببذله له عوضا، فبده يرجع عليها بالنصف، بده يرجع عليها بالنصف. لذلك قال لاستحقاقه له، أي الزوج يستحق الصداق ببذلها عوضا مع الطلاق، فكان انتقاله أي انتقال الصداق عنها إلى ملك الزوج سابقا على 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 ماذا؟ على استحقاقه النصف بالطلاق، لأن الصداق حين انتقل للزوج عنها بالبذل قبل الطلاق، بالبذل انتقل عن ملكها للزوج، بس طلقها بالصداق وينه؟ أتلفته عليه لأنها نقلته عن ملكها إلى ملكه قبل الطلاق بالبذل، فيرجع عليها كما لو وهبته إياه. الفرق أنه ما وهبته إياه وإنما ما جعلته عوضا عن طلاقها. قال لذلك قال فكان انتقاله أي الصداق عنها عن الزوج سابقا على استحقاقه أي استحقاق الزوج النصف بالطلاق، فينزل هذا الصداق المنتقل عن الزوج كعوض للطلاق، ينزل منزلة المنتقل عنها حين استحقاقه النصف، ينزل هذا الصداق منزلة الصداق المنتقل عنها ببيع ونحوه حينما يطلقها ويستحق النصف. بهالمورد شو قلنا له؟ بترجع بنصف القيمة، فيرجع عليها بنصفه دينا أو عينا، سواء كان الصداق دينا أو كان الصداق عينا، بما أنه عندما طلقها واستحق النصف كان الصداق قد انتقل عن ملكها، فيرجع عليها بنصف القيمة، يرجع عليها بنصف. البعض يا إخوان ما قبلوا بصورة الخلع أن يرجع عليها بالنصف. ليش؟ قالوا لأنه هذا الكلام من الشارع مبني على ماذا؟ على أن الزوج يملك الصداق ببذلها، والصحيح أنه لا يملك الصداق ببذلها، بل يملكه بماذا؟ بالطلاق بعد البذل. فلا يحصل الملك بمجرد البذل، بل يحصل ملكه للصداق بالطلاق بعد البذل. فإذا شو بصير الطلاق؟ ناقلين. بصير طلاقه بعد البذل سبب لملكه لتمام الصداق، لأن الصداق مبذول كعوض للخلع، وطلاقه نفس هذا الطلاق بما أنه واقع قبل الدخول سبب لماذا؟ لملكه نصف الصداق. فنصف الصداق اجتمع عليه سببان للملك، فإذا اجتمع عليه سببان للملك يملكه مرة واحدة أو مرتين أو مرة واحدة بكلا السببين، مرة واحدة بكلا السببين، مرة واحدة بكلا السببين. فلذلك قالوا ما بيرجع عليها بالنصف، الرجوع عليها بالنصف لو كان بيملك تمام الصداق بالبذل قبل الطلاق، ولكن الصحيح أنه يملك تمام الصداق بالطلاق. فإن كان الطلاق قبل الدخول بيكون اجتمع سببان للملك على نصف الصداق، فيملكه مرة واحدة بهذين السببين، ولا يملك نصف الصداق مرتين، مرة بالطلاق بعد البذل ومرة بالطلاق قبل الدخول. على كل حال الرابعة قال يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح. يا أخوان انتم بتعرفوا ان الشرط اللي ما بيخالف كتاب الله وسنة نبيه، الشرط الموافق للشرع، يكون ملزما او غير ملزم؟
ملزم بمقتضى ماذا؟ المؤمنون عند شروطه. المؤمنون عند شروطه. لذلك قال يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح، سواء هذا الشرط الموافق للشرع من مقتضى عقد النكاح. فشو بصير في الشرط هون اذا الامر اللي عم يشترط هو مقتضى عقد النكاح؟ بصير فائدة الشرط التأكيد، ولا من دون شرط هذا هو مقتضى عقد النكاح. كيف من مقتضى عقد النكاح؟ قال كأن تشترط عليه العدل في القسمة. اشترطت ولا ما اشترطت؟ يجب عليه العدل في القسمة اذا كان له زوجة متعددة، بل حتى اذا كان له زوجة واحدة لها عليه حق المبيت في كل اربع ليالي، في كل اربع ليالي، لا في كل اربع ليالي ليلة، لا كل اربع ليالي. لذلك اذا كان عنده اربع زوجات ما بقى في فضل احداهن على الاخرى، يتعين بكل واحدة ليلة. نعم لا لا له لها حق في كل اربع ليالي ليلة
منزل غير
على الخلاف. البعض بيقولوا انه هذا فيما لو تعددت الزوجات، اما اذا كانت واحدة، ولكن البعض يفتي انه مراجع موجودين الان يعني يفتي بانه لا، حتى لو كانت الزوجة واحدة لها عليه الحق ان يبيت عندها في غير حق الوطء، ان لا يترك وطئها اكثر من اربعة اشهر، لها الحق ان يبيت معها في كل اربعة ليالي 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 ليلة واحدة. بلى إذا عنده زوجي مرة لثلاث، إذا عنده أربعة خمسة على نفسها جنت براطش على إلا أن ماذا أن عملك في قول إنه مع اتحاد الزوجة أصلا ما لها حق المبيت، لها بس حق الوقت. نحن عم نحكي بناء على ثبوت حق المبيت حتى مع اتحاد الزوجة، فبكل أربع ليالي إلا طبعا هذا من قبيل الحق، إذا هي أسقطت حقها فله أن لا يعطيها هذا الحق، ولكن إذا حق لها العدل في القسم والنفقة هو هذا مقتضى للنكاح، فقائدة الشرط التأكيد. أو يشترط عليها أن يتزوج متى شاء، كمان هذا مقتضى عقد النكاح. له الحق أن يتزوج متى شاء، أما بمقتضى عقد النكاح، عقد النكاح يمنعه من أن يتزوج عليها؟ لا يمنع. نعم. قال أو يتسرى، شو التسرى؟ يعني يتخذ جواري إماء يتسرى. ما في فرق سواء كان هذا الشرط مقتضى عقد النكاح قال أو خارجا عنه، خارج عن عقد النكاح كشرط تأجيل المهر، لأنه شرط تأجيل المهر عقد النكاح يعني يقتضي تأجيل المهر؟ لا، لا يقتضي تأجيل المهر، بل مقتضى العقد ماذا؟ مثل ما قلنا مقتضى العقد التعجيل. وإذا دخل عليها قبل أن يعطيها المهر يصير دينا في ذمته، ومتى طلبته وكان متمكنا من الوفاء وجب عليه الوفاء به. فهذا شرط خارج عن عقد النكاح كشرط تأجيل المهر، كان يشترط عليها بأنه أتزوجك على مهر كذا مؤجلا إلى سنة أو مؤجلا إلى سنتين أو إلى عشر سنوات.
نحن عادة الأمور هذه،
نحن عادة إلى أقرب الأجلين بيقولوا اللي هو الموت أو الطلاق، على كلام في صحة التأجيل إلى أقرب الأجلين.
على الكلام
أي في كلام يأتي
الشيء
هو هذا الشيء فيه كلام يأتي في محمد، لأن البعض يقول لابد أن يكون الأجل معينا معلوما كسنة أو سنتين أو عشر سنوات، لأن الموت والطلاق كلاهما غير معلوم يعني، فبصير مثل بالبيع مثل الجهالة المدة تؤدي إلى جهالة الثمن، لأن المدة دخيلة في القيمة مثل ما تقدم معنا. يأتي في محله. قال كشرط تأجيل المهر أو بعضه بعض المهر إلى أجل معين، لأنه قد يأجل تمام المهر قد يأجل بعض المهر، فبيكون المهر فيه معجل ومؤجل ومقدم ومؤخر. طيب هذا الشرط اللي لا يخالف الشرع. قال فلو شرط ما يخالفه
لو شرط ما يخالف الشرع يا اخوان لها الشرط، اما الشرط يلغو فواضح لانه ماذا؟ مخالف للشرع. طيب العقد شو يبطل ببطلان الشرط او لا يبطل؟ بغير النكاح بالمتاجر تقدم معنا انه المشهور انه العقد المشروط بشرط الفاسد يفسد بفساد الشرط. ليه؟ لانه ما وقع التراضي من المتبايعين او المتعاقدين على هذا العقد مطلقا، بل وقع التراضي من قبلهما على العقد بالشرط المذكور. فاذا فسد الشرط فما في تراضي من قبلهما على العقد بغير هذا الشرط، فينتفي القصد والعقود تابعة للقصود، العقود تابعة للقصود. ها هذا في غير النكاح. اما في النكاح فالمشهور ذهبوا الى الصحة وان الشرط يفسد وحده. ليش؟ اولا لانه النكاح منه معاوضة بحته حتى يقاف على البيع، وثانيا لوجود أدلة خاصة دلت أن مثل هذا الشرط يفسد ولا يفسد عقد النكاح. نعم البعض ذهبوا إلى أنه الذي يفسد ما هو المهر المسمى، يبطل ويثبت مهر المثل، هذا شيء آخر غير بطلان العقد، أصل العقد لا يبطل. لذلك قال فلو شرط ما يخالفه ما يخالف الشرع لغى الشرط وصح، صح العقد والمهر في قبال ماذا؟ في قبال بطلان العقد، وفي قبال صحة العقد وبطلان المهر المسمى كما سيأتي. طيب شو هو مثال الشرط المخالف للشرع؟ كاشتراط أن لا يتزوج عليها وأن لا يتصرف، مع أن الشرع الحنيف أجاز له ماذا؟ أن يتزوج أكثر من امرأة وأن يتسرب حتى لو كان عنده زوجة بيه. طبعا التسري قلنا نحن لا، هيك إذا أراد أن يتزوج، أما التسري ما له حد، ما له حد. نعم لا، إذا كان كل شرط جائز هذا لح أجي فصل. البعض قالوا إذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها هذا من شرط مخالف للشرع وجائز وملزم بحقه، وحتى البعض قالوا أنه إذا شرطت عليه ذلك وتزوج عليها، البعض قالوا يأثم ولكن يصح النكاح، والبعض قالوا لا يصح النكاح، لا يصح النكاح.
إذا الماجد والشيخ ما قالوش ما
لا طبعا التزموا بعدم
صحة الماجد والشيخ عندما يقول لك الشرط طب يعني
بمنزلة العدم،
مش ملزم
أبدا بمنزلة العدم.
حتى عقد هذا الشرط لو عارف أنه سيخالفه يجوز له أن يقول بهذا
الشرط لاغ ما لقيم بمنزلة العدم كأنه لم يشترط، كأنه لم تشترط. قال كاشتراط أن لا يتزوج عليها وأن لا يتسرى أو لا يطأ أو يطلق، مع أن الطلاق بيده إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق شرعا. قال كما في نكاح المحلل، غالبا نكاح المحلل شو بيعملوا؟ المرأة اللي تحتاج إلى محلل بزوجوه بيشترطوا عليه أن يطلقها بعد أن يتزوجها، هذا شرط مخالف للشرع ويكون لاغيا. فتم الكلام كافي والحمد لله.
يكون ضرب
يعني. ايه. الو. السلام عليكم. الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله. كيف السيد الله يحفظك. تجيبوا معي العصر ولا تعطون هلا؟ طيب يلا رح ابعث لك اني مع الشرشابي. ماشي بعد 12. طيب ماشي ماشي يلا يلا مع السلام عليكم السلام. انت معك شريفه شريفه وراء الشيخ للشيخ
الشيخ
المكتب عطرت هو موجود مع شباب زمت براءة قبل طلعوا لي المكتب اللي هو بيه السيد حاتم ما تنسى عم بيقول لي دبيون هلا صار كل المطول مع بعض
ايه
ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه اي فشوف الهيمنة أنا ورقة اللي بعتوها على السيستم اللي عندي فيها معلومات الشرطين موصل مش معنى الله أعطيني إياها بس لا بعتولي مرة ورقة تانية مكتوب عليها ما تتأخروا بالمعلومات اللي طلبوني وكذا بس هذيك الورقة أو ما وصلتني أو وصلتني وأنا ضيعتها فشو بدي أعمل شو المطلوب مني حتى
يعني معنى الله
ما بعتولي رشاها تحطينا ولا لا
حطينها
بس بدها جزء بدها من
Thank you.